يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من أحد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: يقول ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. معنى ذلك أنه ليس لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لأن المؤمن مصان الدم كما سيأتي فيما سيذكره الحافظ رحمه الله من أحاديث. وقال إلا خطأ، ومعنى خطأ هنا أي مخطئا وليس خاطئا، والفرق بين المخطئ والخاطئ أن المخطئ غير متعمد، أما الخاطئ فهو المتعمد، يعني فعل خطأ، لكن المخطئ غير متعمد. فقال: فتحرير رقبة مؤمنة. نعم.
وقوله إلا خطأ، قالوا هو استثناء منقطع، واختلف في سبب نزول هذه الآية، فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه، وهي أسماء بنت مخربة، وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام، وهو الحارث بن يزيد العامري، فأضمر له عياش السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر، وعياش لا يشعر، فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله، فأنزل الله هذه الآية.
يعني هذا سبب النزول، يبين أن هذا القتل خطأ، وأنه ظنه أنه ما زال على الكفر فتربص به فقتله، فنزلت هذه الآية كإعذار لهذا الذي قتل أنه لم يقصد قتل مؤمنا، قتل المؤمن، ولو كان يعلم أنه مؤمن ما قتله. نعم.
وقوله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة لمن ارتكبه من الذنب لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شروطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي والنخعي والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدا للإيمان. واختار ابن جرير أنه إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأ، وإلا فلا. والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلما صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيرا أو كبيرا. روى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها. وهذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر. وفي موطأ الإمام مالك ومسندي الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
ذكر هنا الكفارة لما يحصل في هذا الأمر. قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هل المراد بقوله رقبة مؤمنة مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق يا إخوة؟ مطلق الإيمان، ومعنى ذلك أنه يكون ولو مسلم، ليس بالضروري أن يكون تام الإيمان، سواء كان صغيرا أو كبيرا كما هو مذهب الجمهور أنه يتم بذلك أمر الكفارة. هذه الآية من أولها في قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا يبين أن هناك أنواع من القتل، والذي دلت عليه النصوص الشرعية أن القتل على ثلاثة أنواع: قتل العمد، وقتل شبه العمد، وقتل الخطأ. العمد وشبه العمد والخطأ، وهذا مجموع ما دلت عليه النصوص. وما التفريق بين هذه الثلاثة؟ يفرق العلماء في ذلك بأمرين: الأمر الأول بالقصد، والأمر الثاني بالآلة المستخدمة في القتل، الآلة التي تستخدم في القتل. إذن ما هو القتل العمد؟ هو النوع الأول. القتل العمد يقول أهل العلم هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبا، بما يقتل غالبا مثل السكين أو السيف أو الرمي بحجر كبير ونحو ذلك. وأما النوع الثاني وهو شبه العمد فإنه يضبط بأن يقصد الإنسان المكلف، يقصد الجناية لكنه لا يريد القتل، يعني يقصد الأذية لكن لا يريد القتل. ولذلك قالوا: إما لقصد عدوان أو لقصد تأديب أو لنحو ذلك، فيؤدي إلى القتل. أما الخطأ فمن اسمه خطأ. يقول ابن قدامة رحمه الله في تعريفه قال: ألا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله، ألا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله. لكن هذا من حيث ضبط الأنواع، لكن من حيث الأثر فإن كل نوع له أثر يختلف عن النوع الآخر. فالعمد يقتضي أمورا أربعة: يقتضي الإثم، ويقتضي الحرمان من الميراث لمن قتل مورثة، لأن من موانع الإرث القتل، ويقتضي كذلك الكفارة إذا عفى أولياء الدم، الكفارة إذا عفى أولياء الدم، وسيأتي الكلام عنها. ويقتضي كذلك القصاص، القصاص إذا لم يحصل العفو. أما شبه العمد فيقتضي أمرين، شبه العمد يقتضي أمرين. قلنا شبه العمد هو يريد التأديب أو الجناية لكنه لا يريد القتل فيحصل القتل، ففي هذه الحالة يوجب الإثم لأن فيه نوع قصد وهي الجناية أو الإضرار، وكذلك فيه الدية المغلظة على العاقلة، سيأتي معنى الدية المغلظة على العاقلة إلى قارب. وأما الخطأ فيقتضي الدية المخففة، وهذه كما يقول العلماء تؤجل يعني على 3 سنين أو نحو ذلك. وأيضا فيه أمر الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين. لماذا هذه الأحكام جاءت في الشريعة؟ جاءت لحفظ وصيانة دم المسلم، ولذلك لا يجوز لا مباشرة القتل ولا أن تكون سببا في القتل، فإن الإنسان إذا كان سببا في القتل فإنه يتحمل إثم من قتل. مثل إيش سبب في القتل يا إخوة؟ مثل ماذا أن يكون سببا في القتل؟ لا، أن يكون سببا في القتل أن يحرض على القتل، أن يحرض، لو أنه حرض على القتل فإنه يبوء بإثم هذه الأنفس، وإن لم يشارك. وهذا حاله كحال الخوارج ومن نحى نحوهم ممن يهيجون الناس على القتال وإن لم يشاركوا. فهذه الأنفس، سواء الأنفس المؤمنة التي تموت بسبب هذا التهييج أو الأنفس المؤمنة، لأن الأنفس 4 أنواع ليس كذلك، وتقسم على حالين: مؤمنة ومؤمنة. المؤمنة التي هي من أهل الإيمان، من أهل الإسلام، هذه نفس معصومة. والمؤمنة كم أنواع؟ 3، وهي أنفس الذميين والمستأمنين والمعاهدين، هذه الأنفس أيضا مؤمنة بما أمنها به الشرع، ولذلك جاء في الحديث: من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالذين يهيجون الناس على أمر القتال فيكونون سببا في قتلهم دون مسوغ شرعي ولا جهاد شرعي، لا جهاد دفع ولا جهاد طلب، ويسلكون مسالك التحريض فيكونون سببا في قتل الناس وفي إزهاق أرواحهم، فإنهم يبوؤون بإثم هذه الأنفس. من قتل نفسا يا إخوة فكأنما قتل الناس جميعا، فمن ما بالك إذا كان سببا في قتل آلاف الناس ومئات الناس بغير مبرر شرعي. الإسلام جاء بحفظ الأنفس، لذلك لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وجاءت قضية الكفارة المغلظة، وجاءت قضية القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حفاظا على النفس. بل جاء الإسلام بركائز 5، وهي الضرورات 5، جاء بحفظها وصيانتها والحرص عليها وقطع كل سبيل يؤدي إلى إضعافها أو إلى إنهاكها أو إلى إهلاكها. ما هذه الأمور 5 يا إخوة؟ النفس والدين والمال والعرض والعقل، هذه الأمور 5 جاء الإسلام بصيانتها. فقال هنا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذان واجبان كما قلنا في قتل الخطأ: الكفارة تحرير رقبة. وهذا فيه بيان أن الإسلام جاء بما يدل على أمر تحرير الرقاب، لا جاء بالعبودية. هذه العبودية والتملك للرقاب هذا كان أصلا في الجاهلية، جاء الإسلام بأمر التحرير ورغب فيه، رغب فيه. ولذلك تجد تحرير الرقاب في عدة كفارات، وتجد كذلك الحث على العتق والمكافأة من الله جل وعلا لمن أعتق، وجاءت قضية أيضا شرعية المكاتبة بين العبد وبين سيده، كل هذا لأجل تحرير الإنسان من رق العبودية وأن يكون حرا لا عبدا. قال: والأمر الثاني دية مسلمة إلى أهله، هذه الدية سيأتي تفصيلها. نعم.
وقوله ودية مسلمة إلى أهله هو الواجب فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم، وهذه الدية إنما تجب أخماسا كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بني مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جذعا و20 حقة لفظ النسائي. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفا، وقيل تجب 4، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله. قال الشافعي: لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله وقد ثبت في غير ما حديث، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب،
يعني شبه الخطأ، حكم الخطأ المحض،
حكم نعم، حكم الخطأ المحض في وجوب الدية، لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا كالعمد لشبهه به. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وبعث عليا فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى مليغة الكلب،
ميلغة الكلب،
حتى ميلغة الكلب. وهذا يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال.
نحن الآن أخذنا أن أنواع القتل كم؟ 3 يا إخوة، صح؟ ما هي؟ العمد وشبه العمد والخطأ. طيب، الدية جاء في الشريعة أنها كم من الإبل؟ 100 من الإبل، وهي الأصل، الأصل أنه لا يذهب إلى غير الإبل إلا بقيمتها بعد ذلك. طيب، هذه 100 هل يجوز الزيادة عليها أم لا يجوز الزيادة عليها، أم هناك تفصيل؟ ماذا قلنا أم هناك تفصيل؟ سيقولون هناك تفصيل طبيعة الحال. في العمد يجوز الزيادة على 100، أما في الخطأ وشبه العمد فلا يزاد على 100، لا يزاد على 100 في الخطأ وشبه العمد، لا يزاد على 100 من الإبل. أما في العمد فقد يزاد على 100، لو 200 أو 300 أو 400 أو نحو ذلك. فذكر هنا فيما ذكر من الحديث أنه قضى بدية المرأة على عاقلتها. العاقلة يا إخوة هم أقارب، الأقارب من جهة الأب، الأقارب من جهة الأب، الإخوة والأعمام وأعمام الأب وأعمام الجد، أن كانوا من جهة الأب فهم العاقلة. طيب، متى تدفع العاقلة ومتى يدفع الجاني؟ إن كان عمدا يدفع من ماله، إن كان عمدا يدفع من ماله، إن كان خطأ أو شبه عمد فإن عاقلته تدفع عنه. وهذا يدل على أمر التعاون، يدل على أمر التعاون. إذن العاقلة متى تدفع؟ إذا كان إيش؟ خطأ أو شبه عمد، لكن إذا كان عمدا يدفع الجاني نفسه القاتل. طيب، في حال أن كان القتل عمد شبه عمد أو خطأ، ولكن كان هذا الأمر فيه كلفة على العاقلة، وكان الجاني غنيا، فإنه هو الذي يدفع، فإنه هو الذي يدفع ولا يكلف عاقلته، لا يكلف عاقلته. وهذا القول اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، أن في حال أن كان هو موسر وعاقلته عليهم عسر، عليهم يعني ضعف من جهة المال، فإنه يتولى هذا الأمر. طيب، لماذا لو كان في عاقلته غنى وبسط من المال فإنهم يتولون هذا الأمر، لماذا هو لا يتولى؟ هو الذي حصل بسببه القتل، سواء شبه العمد أو الخطأ. يا أخوة أبا عبد الرحمن، لماذا هو يتولى؟ لماذا هم يتولون المال وهو الذي حصل منه الخطأ؟ هذا جانب، وجانب آخر، جانب آخر التعاون، يعني كأن الأقارب هم بمنزلة الشخص الواحد الذي ينبغي أن يحصل بينهم من التعاون والتعاضد. ولأن الأمر غير متعمد، غير متعمد منه، ولذلك فرق ما بين من تعمد ومن لم يتعمد. الذي يتعمد في عموم الشريعة، في أحكام الشريعة مؤاخذ، أما غير المتعمد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالله جل وعلا يعفو عن غير المتعمد، لكن المتعمد معرض للمساءلة، مستحق للعقوبة. ففرقت الشريعة في جميع أحكامها ما بين المتعمد وغير المتعمد، ما بين المكره وغير المكره، ما بين المخطئ وما بين الخاطئ كما قلنا. نعم.
وقوله إلا أن يصدقوا، أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب.
يعني من الأمور التي نستفيد منها أيضا في إيراد ابن كثير رحمه الله للأحاديث، سواء حديث المرأتين من هذيل، أو ما جاء في حديث خالد بن الوليد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. هذا من تفسير السنة، من تفسير القرآن بالسنة، من تفسير القرآن بالسنة. وعجبا يا إخوة، ممن يريد أن يستقل بالقرآن في أمر التشريع ولا ينظر في أمر السنة، كيف سيأتي بتفاصيل الدية، سواء في التفريق بين الأنواع الثلاثة أو في مقدار الدية أو في تفصيل أنواع الإبل، من أين سيأتي بهذا إذا كان لا يأخذ بالسنة؟ لذلك كان إنكار السنة هو خروج من الملة، لأنه إبطال للشريعة، ولا يمكن أن يستغني لا المتعبد لله جل وعلا في عبادته عن السنة، ولا المفسر للقرآن في تفسيره عن السنة، ولا من أراد أن يقوم بأمر يقربه إلى الله جل وعلا في أي أنواع القرب، لا يمكن أن يستغني عن السنة بحال من الأحوال. ثم قال الله جل وعلا: إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا. إذن تجب فيه الدية تسلم إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا أن يعفوا، إلا أن يعفوا. طيب، إذن هذا فيه الحث على العفو في الصدقة، العفو في أمر الدية. إذن العفو هو باب من أبواب الصدقات، وهو نوعان، الصدقة نوعان، إما ما ذكر هنا وهو العفو،
وإما إعطاء. لذلك يقول العلماء الصدقة نوعان: إعطاء أو إبراء. إعطاء أو إبراء. صدقة الإعطاء الذي تعطيها الإنسان، تعطيه صدقة، تعطيه 100 درهم، تعطيه 1000 درهم، هذه صدقة. أو إبراء هو ما ذكر في الآية أنك تبرئه مما عليه، وهذا جائز. ومثل ذلك أنك تعطي لإنسان دينا ثم تقول له عفوت عنك، ليس عليك شيء، هذا مرغب فيه بالشريعة. لكن العلماء يذكرون حالة لا يكون فيها الإبراء، وهو إذا كان قد أعطيته دينا وتبرئه من زكاة مالك، فهذا لا تبرئه. معنى ذلك أنك تقول عليك دين 500 وأنا عندي صدقة مال فسأخذها، وأنت قد برئت من الدين. قالوا هذا لا، لأن الزكاة حق له، الزكاة حق له. وما الذي يلجئ بعض الناس إلى هذا الأمر؟ للأسف يلجئهم أحيانا التباطؤ في السداد، في سداد الدين. يعني يعلم أن إنسان أو أن فلانا من الناس عليه دين لكنه يتباطأ في السداد، فيأتي هذا حتى يحل هذه الإشكالية ويقول خلاص أنا عندي زكاة مال لن أعطيك إياها، احسبها من هذا، من هذا الدين. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أنت تعطيه هذا المبلغ من مال الزكاة، هو بعد ذلك يرى المصلحة أن يسدد الدين أو أن لا يسدد الدين، هذا باب آخر، لأن الزكاة حق له هو. أما الإعفاء في الصدقة فهو حق لك. إذن الصدقة إما إعطاء وإما إبراء. نعم.
قوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رغبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وعلى قاتله تحرير رغبة مؤمنة لا غير.
نعم، هنا قال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رغبة مؤمنة، يعني القتيل مؤمنا لكن أولياؤه من الكفار أهل حرب، ليسوا أهل معاهدة، ليس بينكم وبينهم ميثاق، فهؤلاء لا دية لهم، الدية لا تعطى للمحارب من أهل الكفر. نعم.
وقوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، الآية أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل ثلثها، ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة.
نعم، هنا إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هم من أهل الكفر لكن بينكم وبينهم معاهدات أو مواثيق أو نحو ذلك، قال فلهم دية قتيلهم، لهم دية قتيلهم. إن كان مؤمنا دية كاملة، وإن كان كافرا فنصف الدية على الصحيح من كلام أهل العلم، نصف الدية. يعني كم له من الإبل؟ طيب، والمرأة الكافرة كم لها من الإبل؟ 50. عندك علم بهذا أم؟ لا، هذا يسمى يعني رأي مجرد، هذا فقط، هذا يعني
25.
أحسنت يا أبانس، 25، نصف دية الكافر، نصف دية الكافر، الكافر له النصف والمرأة لها النصف من دية الكافر. هذه بارك الله فيكم يعني مجمل الأحكام. إذن عندنا عدة أحكام مرت علينا لابد أن نستوعبها. هناك ما يتعلق بأنواع القتل وهي 3، ولكل نوع أحكامه، ولكن الذي قلنا يفرق بينها هو أمرين أو أمران، ها يا أخوة، القصد والآلة، القصد والآلة. ثم لكل نوع سواء حكم العمد له أحكامه وآثاره من حيث التغليظ ومن حيث القصاص ومن حيث الكفارة، وكذلك شبه العمد له أحكامه والخطأ له أحكامه. وقلنا أن الدية تدفع من العاقلة في حالين، في حال شبه العمد وفي حال الخطأ، إلا أن يكون فقراء ويكون القاتل غنيا فإنه يدفع من حر ماله. وأما الواجب عليه أن يدفع ففي حال العمد، في حال العمد. والعاقل من هم؟ أقارب الأب من الإخوة وأعمام الأب وأعمام الجد ونحو ذلك. نعم. ثم أيضا قضية العفو عن الدية أمر جائز. ثم كذلك من مسائل القتل وما يتعلق بها من الكفارات أن أهل القتيل إن كانوا أهل حرب فإن لهم كفارة واحدة وهي عتق رقبة، وإن كان بيننا وبينهم ميثاق وعهود فإنهم يأخذون بدية المقتول، وهو إن كان مسلما الدية كاملة، وإن كان كافرا نصف الدية، وإن كانت امرأة فنصف النصف، يعني نصف دية الكافر. نعم.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما، بل يسرد صومهما إلى آخرهما. فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين.
نعم. هنا من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، معنى ذلك لو أنه أفطر يوما استأنف الصيام مرة أخرى. شهرين ما يقرب من 60 يوما مثلا، فلو أنه صام 58 يوما ثم أفطر وبقي عليه يوم واحد أو يومين أو بقي يومان، فإنه يستأنف الصيام مرة أخرى. وهذا دليل على عظم هذا الأمر وصيانة لأمر الدماء، إلا من عذر كالمرأة تحيض مثلا أو تكون في نفاس فإنها تكمل ولا تستأنف، أو هو يصيبه مرض يستدعي منه الفطر فإنه بعد ذلك يستأنف، عفوا يكمل ولا يبدأ الكفارة من أولها. نعم. واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين. بعض أهل العلم يقولون إذا سافر بقصد الإفطار لا يجوز له الإفطار، إذا سافر يقصد بذلك أن يأخذ راحة فهذا لا يجوز له. نعم.
وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. واختلفوا في من لا يستطيع الصيام هل يجب عليه إطعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهار على قولين، أحدهما نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكر ها هنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام،
لا يعدل
إلى الطعام، لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة.
نعم. هذه مسألة طبعا توبة من الله، أي هذه هي توبة القاتل إذا لم يجد العتق صيام شهرين متتابعين. من لم يستطع الصيام هل يطعم 60 مسكينا كما في كفارة الظهار؟ فخلاف بين أهل العلم، ومنهم من قال لا يذهب إلى أمر الإطعام. لماذا؟ كما قال ابن كثير رحمه الله لو كان واجبا لما أخر بيانه، يعني لم يأتي ما يدل على هذا الأمر. وهناك وجه آخر وهو أن سبب كفارة الظهار يختلف عن سبب كفارة القتل، فإذا اختلف السبب فلا يصار إلى نفس الكفارة. سبب الظهار هو أمر الظهار، والسبب هنا هو قضية القتل، وهذا يختلف. ولذلك الله جل وعلا ذكر أن أمر الظهار منكر من القول وزورا، لأنه متعلق بفاعله بقائله أنت علي كظهر أمي. أما هنا فالله جل وعلا لم يؤاخذ القاتل لأنه قتل إيش؟ خطأ، قتل خطأ. وفي قول ابن كثير رحمه الله: لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة أصولية، وهي يعني من دلائل إعمال العلماء للقواعد الأصولية حتى في علم التفسير، وربما هذا يعني يكون توجيه إلى المهتمين في هذا الشأن أن يجمعوا قواعد الأصول عند ابن كثير رحمه الله، أو التي استعملها ابن كثير في تفسيره. فقد مر معنا جملة من حسن عنايته بهذا الباب، وهذا يدل على تداخل العلوم بعضها مع بعض. نعم.
ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وفي حديث آخر: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا المؤمن. وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. ورواه مسلم والنسائي وابو داود. وروى ابن جرير عن سالم بن أبي الجعد قال: كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره، فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس، ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: فرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى، والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه، قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله، تشخو أوداجه في قبل عرش الرحمن، يلزم قاتله بيده الأخرى، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، ويمر الذي نفس عبد الله بيده. لقد أنزلت هذه الآية، فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما نزل بعدها من برهان. وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقد روى هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة.
نعم، يعني هذا في الكلام عن القتل العمد جرم عظيم وإثم كبير في من تعمد أن يقتل مسلما، ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله اختلاف العلماء هل له توبة أو ليس له توبة، فذكر أن من أهل العلم من قال ليس له توبة، وذهب إلى هذا يعني جماعة من أهل العلم. بعضهم حمله على المستحل، ولكن الإمام أحمد أبى هذا التفسير وقال إن المستحل كافر، إن المستحل كافر. وبعضهم ويعني مجمل ما استدلوا به قول الله جل وعلا: جزاؤه جهنم خالدا. لكن بعض أهل العلم وجه ذلك بأن الخلود المقصود به المكث الطويل، المكث الطويل، قالوا والدلالة على أن المراد المكث الطويل أنه لم يأتي خالدا فيها أبدا، وإنما جاء خالدا فيها وغضب الله عليه، فأراد بذلك المكث الطويل، وسيشير إلى هذا ابن كثير رحمه الله. على كل حال، يعني هذا يدل على عظم هذا الجرم أن يتعمد الإنسان إزهاق الأرواح، وقد استوجب في ذلك جهنم، واستوجب غضب الله جل وعلا، وهذا هذه الآية فيها إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، وهي صفة فعلية ثابتة لله جل وعلا تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك، نقله ابن أبي حاتم. وفي الباب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه ابن مردوي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، قال فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي. قال: ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول: ربي سل هذا فيما قتلني، قال فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، قال: فإنها ليست له، فيبوء بإثمه، قال: فيهوي في النار 70 خريفا. ورواه النسائي. وروى الإمام
يعني هذه الأحاديث يا إخوة تبين يعني أن القتل الذي يكون في الجهاد لإعلاء كلمة الله جل وعلا، فإن هذا هو الذي يؤجر عليه الإنسان ويعذر في أمر إزهاق النفس، هذا أمر عظيم، إزهاق النفس أمر عظيم، لكن لما كان في سبيل الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يكافئ عليه. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية، ما معنى الرجل يقاتل شجاعة يا إخوة؟ رجل يقاتل شجاعة معناه شجاع، يقاتل الأعداء بقوة ويصبر على قتالهم ويظهر من البطولات إلى آخر رمق في حياته، هل هذا يدل على صلاح هذا الحال؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الرجل يقاتل شجاعة، شجاع وقوي ومقدام، والرجل يقاتل حمية يعني لقبيلته أو لكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. إذن القتل الذي يحصل شجاعة لا يحصل في إعلاء كلمة الله جل وعلا، هذا صاحبه لا يؤجر عليه، لابد أن نستوعب هذه الأحوال، لأن الآن من يقتل شجاعة مباشرة ترمى عليه الألقاب الكبيرة: الشهيد الشهيد، وأي شخص يقتل ولو حمية أو نحو ذلك، فلا بد من ضبط هذه الأمور، نحن لا نوزع صكوك الغفران للناس، صكوك الشهادة لكل أحد، نبينا صلى الله عليه وسلم حدد هذه الأمور. الآن العاطفة تعصف بالناس، تعصف بهم عصفا وتبعدهم عن تعاليم دينهم وتبعدهم عن ثوابت شريعتهم وتبعدهم عن التصورات الصحيحة للأحكام الشرعية وتبعدهم عن قضية جانب الإخلاص والاتباع، شرطاء العمل، قبول العمل، وتأتي تصورات معينة فيجرون الناس في هذه القناعات بالعاطفة وبالتحزبات وبالتصور الغير صحيح أو غير الصحيح لقضايا الدين، فصار أمر الألقاب التي تعطى للناس خاصة في هذا الباب لا ينضبط فيها أو لا يضبط فيها بضوابط الشرع، و ولا ينظر فيها إلى مقاصد الشريعة، ولا تحكم فيها النصوص. فما جاء هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قيل قتلته لتكون العزة لك، قال فيقول: فإنها لي. وفي الحديث الآخر: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. لأن الشجاعة يا إخوة قد يقاتل بها أو يقاتل بها المسلم، وقد يقاتل بها أيضا الكافر. الكافر الذي يدخل معركة ويجابه المسلمين، هل يوصف بأنه جبان؟ لا يلزم، قد يكون شجاعا مقداما. ويقتل كل إنسان في نصرة عقيدته وفي نصرة مذهبه وفي نصرة فكره. قتل أبو جهل وقتل أبو لهب وقتل الجهم بن صفوان وقتل الجعد بن درهم وقتل ابن عربي، قتل ابن الحلاج، قتل ابن الفارض، وقتل أئمة التعطيل. وهؤلاء كان عندهم من الشجاعة على أن يواجهوا القتل، لكن هل هذا الذي قتلوا فيه كان في سبيل الله؟ لم يكن في سبيل الله. كثير منهم قتل شجاعة، لكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لرفع دين الله، مقاتل عن دين الله جل وعلا، نصرة وبضوابط شرعية وبجهاد شرعي، فهذا في سبيل الله. نعم.
وروى الإمام أحمد عن معاوية: سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن مالك الليثي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم، فشد من القوم رجل فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه، فقال الشاد من القوم: إني مسلم. فلم ينظر فيما قال فقتله، فنما الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل: والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته. ثم قال أيضا: يا رسول الله، ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فأعرض عنه وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته. ثم لم يصبر، فقال الثالثة: والله يا رسول الله، ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه، فقال: إن الله أبى على من قتل مؤمنا ثلاثة. ورواه النسائي. والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلماته وأرضاه عن طلابته،
يعني أرضاه عن طلابته، يعني أرضاه عن أن يطالب بالقصاص يعني يوم القيامة. نعم.
قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج حمله إلى دليل، والله أعلم. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك، كل من تاب من أي ذنب من ذلك تاب الله عليه. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء، والله أعلم. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه، فهاجر إليه فمات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة. وإن كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى، لأن الله وضع عن الأغلال والآصار التي كانت عليهم، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية، فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه. وقد رواه ابن مردوي عن أبي هريرة مرفوعا، ولكن لا يصح. ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، وكذا كل وعيد على ذنب، لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه، على قولي أصحاب الموازنة أو الإحباط.
يعني هو هنا ابن كثير رحمه الله يذكر أن بعض أهل العلم قالوا في معنى فجزاؤه جهنم: فجزاؤه إن جازه، والله جل وعلا يعفو سبحانه وتعالى لمن يشاء. وهذا التخريج يعني قال به جمع من أهل العلم، ثم ذكر هنا ابن كثير قال: أو يكون عنده أعمال صالحة، وهذه الأعمال الصالحة تمنع من إيقاع العذاب عليه، فيعفو الله جل وعلا عنه. قال: عند أصحاب الموازنة أو الإحباط. الموازنة أو الإحباط يعني موازنة الأعمال، أو أن الله يحبط عنه هذا المؤاخذة، هذه المؤاخذة. فهنا هو يذكر كلام طائفة من أهل العلم، وربما ممن فصل في هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم حينما ذكر أسباب مغفرة الذنوب، فذكر شيخ الإسلام وذكر تلميذه أيضا ابن القيم أمر الأعمال الصالحة أنها سبب في ذهاب الإثم عنه. نعم، ونحو ذلك.
وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد، والله أعلم بالصواب، بتقدير دخول القاتل في النار، إما على قول ابن عباس.
يعني تختلف المصطلحات يا إخوة. أصحاب الموازنة هناك يقصد الموازنة في الأعمال، لكن صار مصطلح متأخر في السنوات المتأخرة. إذا قيل أصحاب الموازنة هم الذين يقولون بإيش؟ الموازنة بين الحسنات والسيئات في باب التحذير، وهؤلاء حذر منهم العلماء الذين إذا جئت تحذر من مبتدع أو من ضال قالوا لابد أن تذكر حسناته، وهذا مسلك وخيم وطريقة سيئة. وقد رد عليها أهل العلم وكتبوا فيها الكتب النافعة في ذلك. يعني ليس من الصواب أن تأتي إلى شخص مثلا يكفر أبا بكر وعمر ويطعن في أمهات المؤمنين ثم تقول كان صواما قواما وكان يتصدق على الفقراء، فمثل هذه الحسنات أو ذكر هذه في مجال التحذير يضعف الرد ويضعف التحذير، وهذا ليس بمسلك أهل العلم. ما من مسلم كان رأسا في البدع أو كان مؤسسا لضلالة إلا وأكيد عنده شيء من الحسنات، ولو كان عنده بر الوالدين، لو بر بوالده أو كان عنده إحسان لجاره. فالمطلوب هنا أمر التحذير منه، وليس أنت في مقام ذكر الحسنات. نعم.
وبتقدير دخول القاتل في النار، إما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به فليس بمخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواترت الحديث عن رسول،
يعني هو يعني كأنه يقول أن ابن عباس يقول لا توبة له، معنى ذلك أنه لا بد أن يؤاخذ لكنه لا يخلد، لا بد أن يؤاخذ. إذن هو لا يكون تحت إيش؟ تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، أي لا بد أن يؤاخذ، ولكن لا يلزم من عدم لا يلزم من المؤاخذة إيش؟ الخلود. أحسنتم. نعم.
وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية: كل ذنب عسى الله يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا فعسى للترجي. فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا فالنص أنه لا يغفر له البتة. وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة. فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة،
من الطلابة
من الطلابة يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة. وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم.
يعني هذا في بيان أن حقوق الآدميين الأصل فيها المحاصصة، ولا بد للعبد أن يتخلى عن المظالم سواء من أخذ مال أو متاع أو سرقة أو قتل أو أذية لفظية أو غير لفظية نفسية أو نحو ذلك من أو غيبة أو نميمة أو كذب أو بهتان. قد جاء في الحديث: يأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. نعم.
ثم للقتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. فأما الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه. قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا: 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة كما هو مقرر في كتب الأحكام. واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين. فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم يجب عليه، لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى. وطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس،
يعني جعلوه قولا مضطردا قاعدة مستمرة. نعم.
واعتضدوا بقضاء الصلاة المتروكة عمدا كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه، وكذا اليمين الغموس، ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدا، فإنهم يقولون بوجوب قضائها وإن تركت عمدا. وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار.
يعني هذا دليل على أمر الكفارة في قتل العمد، هو دليل يعني صالح في ذلك وإسناده صحيح. نعم.
رواه أبو داود والنسائي.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا.
يكفي هذا بارك الله فيك. هنا يعني أتى سؤال من أحد الإخوة في أننا ذكرنا أن الكفل يكون في الشر وأن النصيب يكون في الخير. يقول: ما توجيه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته؟ الكفل يكون في الشر ويكون في الخير، أما النصيب فلا يكون إلا في الخير، وهذا هو التوجيه والله أعلم. نقف على هذا ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.